إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تبارك وتعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام ربنا تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الأحبة المسلمون، إن بر الوالدين من أعظم القربات، بل من أشد الأبواب وأعظمها دخولا في طاعة الله تبارك وتعالى. فما من رجل يبر والديه في الدنيا إلا وأثابه الله عز وجل على هذا البر في الدنيا والآخرة، ويظهر ذلك واضحا عليه في حياته وفي أبنائه وفي ماله وفي نفسه. لذا لما كان البر مهما ثنى به بعد عبادته تبارك وتعالى، قال عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. أمرنا الله تبارك وتعالى بالإحسان والبر للوالدين، وهذا إنما يكون شكر لكل صاحب فضل عليه. فإن الرجل إن لم يكن بارا بوالديه فلن ترى منه خيرا ولن تحصل منه خيرا أبدا. قال الله تبارك وتعالى في كتابه ليبين لنا ويوضح لنا كيف يكون البر بالوالدين، قال عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. فإذا بلغ الوالدان عندك الكبر صار كشيخين كبيرين، فلا تقل لهما أف، وكلمة أف أقل كلمة تعبر عن معاني التضجر والملل وعدم الراحة. فلا يجوز للعبد أن يقول لوالديه أدنى كلمة، سواء كانت تلك الكلمة كلمة بالإشارة أو تفهم باللغة. ولذلك عقب الله عز وجل: ولا تنهرهما، أي لا تزجرهما. والزجر كذلك يكون باللسان بالكلام، ويكون كذلك الزجر بأن تشيح بيدك أو تقلب يديك أو كفيك لتظهر معنى التضجر منهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. لابد أن تكون رحيما بهما لدرجة الذل، أن تكون رحيما بوالديك وأن تقوم بأمرهما وأن ترعى شأنهما حتى أنك تكون كمثل العبد لدى السيد. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وهذا من تمام البر أن تدعو لهما. فالله عز وجل في كتابه أمرنا ببر الوالدين، وبين سبحانه وتعالى عظم ذلك، مثلنا به بعد إفراده عز وجل بالطاعة والعبادة، ثنى بالإحسان إلى الوالدين. والإحسان له صور متعددة، ليس الإحسان أن يكون ببذل المال فقط، فكثير من الناس يلقون لآبائهم أموالا كما يلقى العظم إلى الكلاب بلا تودد وبلا رحمة وبلا محبة، فهذا ليس بر. وإن كان ظاهر أن تبر الوالدين بالمال هذا صنف من صنوف البر، لكن الأصل في البر أن تبرهما رحمة بهما وشفقة منك عليهما. ألا ترى وأنك كنت صغيرا كيف كان يقومان على أمرك ويصلحان من شأنك، ومع ذلك ما تأففا ولا تضجرا ولا صار الأمر عندهما رغما وكرها، بل كانا يفعلان ذلك محبة لك ورحمة بك وشفقة عليك. لذلك لما جاء رجل إلى ابن عمر رضي الله عنه في الحج وهو يحمل أمه على ظهره حتى صار لها كالبعير يطوف بها ويسعى بها، فجاء لابن عمر وقال: يا عبد الله، أرأيت أني قد جازيتها؟ قد أعطيتها حقها ووفيت لها حقها؟ فقال له عبد الله بن عمر: لا، ولا زفرة واحدة ولا طلق واحدة مما زفرتها أثناء الولادة. إذن مهما قام الرجل منا أو العبد منا برعاية شأنهما وبحقهما كما أراد الله عز وجل منه في الدنيا، فما أدى حق الأبوين وما رد لهما جميلهما، بل هو لا يزال يدين لهما بالكثير والكثير، يحمل أمه من اليمن إلى مكة ويحج منها ويحملها على ظهره، وما أدى زفرة واحدة من زفرات الولادة. أنا أذكر تلك الأمثلة وأتناول هذا الموضوع لأننا للأسف قد كثر فينا العقوق. كم شكوى جاءتنا ورفعت إلى مشايخنا من آباء وأمهات يشكون أولادهما، يشكون عقوقهما وعدم برهما. وللأسف منهم من يكون مدعي الالتزام، قد أطلق لحيته وأقام سنة النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه، وقد غفل عن هذا الأمر الذي يظنه صغير. فالإسلام أيها الأحبة الكرام كل لا يتجزأ، ليس الإسلام قطعا أأخذ منها ما أشاء وأترك منها ما أشاء، وإن فعلنا ذلك كنا كبني إسرائيل يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض، يعمل ببعض الأحكام ويترك البعض. لذلك أيها الأحبة الكرام كان أمر البر أمرا عظيما حض عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأمرنا به صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لما يأتي رجل للنبي صلى الله عليه وسلم ويسأله أي العمل أفضل يا رسول الله؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة في وقتها. وفي بعض الروايات: الصلاة في أول وقتها. قال: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قال: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. فقد قدم النبي صلى الله عليه وسلم بر الوالدين على الجهاد في سبيل الله، ولذلك لا يخرج رجل للجهاد وأبواه في عوز له وفي احتياج إلى بره وفي احتياج إلى رعاية شؤونهما. لذلك أيها الأحبة الكرام، مر رجل ويوما على النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أصحابه، فرآه أحدهم فأعجب بنشاطه وهمته وقوته، وكان يعمل، فقال: لو كان هذا النشاط وتلك القوة في سبيل الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كان يعمل على ولده صغارا فهو في سبيل الله، وإن كان يسعى على أبويه شيخين كبيرين ففي سبيل الله، وإن كان يسعى على زوجة ففي سبيل الله، وإن كان يسعى على نفسه ليعفها ففي سبيل الله. وذلك في وقت لا يكون فيه الجهاد مفروضا. إذن جعل النبي صلى الله عليه وسلم السعي على إصلاح شؤون الوالدين والبر بهما هو في سبيل الله عز وجل. بل إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما سئل عن أكثر الناس الذين ينبغي للعبد أن يعاملهم بالحسنى وأن يصاحبهم بالمعروف، قال: الوالدين. جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. إذن ما استزاد الرجل من النبي صلى الله عليه وسلم من يصرف له حسن الأخلاق وجميل التصرفات والبر والإصلاح وحسن الصحبة، فذكر له الوالدين. أيها الأحبة الكرام، الصحابة رضي الله عنهم الذين تربوا على يد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا أكثر الناس برا. انظروا كيف كان عبد الله بن عمر مع أبيه عمر، وكيف كان عبد الله بن عمرو مع أبيه عمرو بن العاص، وكيف كان عبد الله بن الزبير وعروة بن الزبير مع أبيه الزبير، وكيف كان عبد الله بن عباس مع أبيه العباس، كيف كان أبو هريرة مع أمه. كل هذه أمثلة حية من حياة الصحابة رضي الله عنهم الذين تعلموا وتربوا على يد النبي صلى الله عليه وسلم. ما علمنا عن أحد منهم أنه عق والديه، بل كان أكثر ما فعله أحدهم حين يأمره أحد الوالدين بالكفر ألا يستمع كلاما، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ومع ذلك كان يبرون والديه وكانوا يحسنون إليه وكانوا يدعون لهم وكانوا يقومون بشؤونهم. أيها الأحبة الكرام، ثم صار التابعون رضي الله عنهم على نهج أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من بر للوالدين. انظروا وتأملوا مثلا إلى هذا العالم العابد زين العابدين، كان من أبر الناس بأمه لأن أبوه كان قد مات، فكان يبر أمه، فكان من بره بأمه لا يأكل معها في صحفة واحدة، أي في طبق واحد. قد يظهر ذلك لبعضنا أنه عقوق، لكن لو سألت عن المعنى كما سئل الرجل أجاب بإجابة فيها عين البر. فلما سئل عن ذلك أنك أبر الناس بأمك ومع ذلك أنت لا تأكل معها في صحفة واحدة، قال أخشى أن تسبق عينها لقمة فأضعها في فمي وآكلها فأكون بذلك قد عققتها. منتهى البر أنه خشي أن يأكل لقمة قد وقعت عليها نظر أمه فأعجبتها وأرادت أن تأكلها فسبقت يده الطعام فأكلها. هذا منتهى البر منه. بل انظر وتأمل إلى ذلكم العالم مسعر بن كدام رحمه الله. كان مسعر بن كدام هو من علماء الحديث الكبار، كان بارا بأمه، وكان إذا خرج للمسجد للتدريس يحمل لها حصيرها ويرافقها إلى المسجد لأنها كانت تحب ذلك، فكان يدخل إلى المسجد في الخلف في مصلى النساء ويضع لها الحصير ويمغرد لها التراب أو الرمل تحتها ويجلسها، ثم ينتقل إلى مقدمة المسجد فيصلي ويجلس للتحديث، ويأتيه الناس فيسمعون منه، فلما ينتهي مجلس العلم يخرج إلى أمه في آف مصلى النساء ويحمل عنها الحصير ثم يرافقها إلى بيته. وهذا العالم حيوى بن شريح رحمه الله كان في مجلس العلم، لأن حيوى كان فقيها من الفقهاء، فكانت تأتي أمه في منتصف المجلس وتقول له يا حيوى قم إلى الدجاج فلق لها الشعير، فكان حيوى رحمه الله يقطع الدرس ويقوم يحمل الشعير ويلقيه للدجاج ثم يعود إلى مجلسه ويكمل الدرس مرة أخرى. شيوخا كبار ضربوا لنا أمثلة كيف يكون البر بالوالدين، ما لم يكن ذلك أمر بمنكر ولا نهي عن معروف. أيها الأحبة الكرام، إن للبر فوائد، وما يحصل تلك الفوائد إلا من بر والديه. فأول فوائد بر الوالدين أنك ببر والديك يستجيب الله عز وجل لدعائك. وخير دليل على ذلك حديث الثلاثة نفر الذين آواهم المبيت إلى الغار، فنزلت عليهم صخرة عظيمة سدت باب الغار فما استطاعوا الخروج، فقالوا لن ينجينا من ذلك إلا أن ندعو الله عز وجل بصالح أعمالنا، أي بأفضل أعمالنا التي تقربنا بها لوجه الله تبارك وتعالى. فتقدم الأول فقال اللهم إني كان لي أبوان شيخان كبيرا وكنت لا أقدم عليهما أهلا ولا ولدا. وهذا منتهى البر، أن الرجل يضع بره لأبويه أولا قبل مطالب زوجه وأولاده. قال فناى بي طلب الشجر، أي بعد بي طلب الشجر لأنه كان راعيا، فجئت وقد حلبت لهما غبوقهما فوجدتهما قد ناما. قال فبقيت أحمل القدح على يدي وأطفالي يبكون عند قدمي حتى استيقظا وشرب غبوقهما، اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة شيئا يسيرا. إذن كان من نتاج البر بالوالدين أن استجيب لدعاء هذا المكروب لأنه توسل إلى الله عز وجل بإخلاصه لله تبارك وتعالى أن يبر بوالديه. أيضا كان عمر رضي الله عنه دائما ما يسأل عن أويس القرني، وكان ذلك رجل من اليمن، فكان عمر يسأل عنه حتى علم بأنه جاء المدينة، فجاءه وأخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي عليكم رجل من أمداد اليمن كان به برص فبرأ إلا موضع درهم، وإنه كان بارا أو بارا بأمره، لو أقسم على الله لأبره. أي كان سبب أنه كان يستجاب له أنه كان يبر أمه. إذن أيها الأحبة الكرام، أول ما يحصله العبد منه من فوائد ببره بوالديه هو أن يستجيب الله عز وجل له دعاءه. الأمر الثاني أن يبارك الله عز وجل له في ماله وفي عمره. ألم تسمعوا لكلام النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: من أراد أن ينسأ له في أجله ويبسط له في رزقه أن يصل رحمه، وخير الرحم أن تصل هو أن يصل الرجل والديه وأن يقوم ببرهما وبحسن رعايتهما. أيضا أيها الأحبة الكرام، خير ما يحصله الرجل من بره بوالديه هو أن يبره أبناؤه، فإن الجزاء من جنس العمل، فمن بر والديه بره أبناؤه، ومن أحسن لوالديه أحسن إليه أبناؤه، ومن عق والديه عقه أبناؤه، والجزاء من جنس العمل. فالرجل إذا كان بارا بأمه بارا بأبيه يقوم على شؤونهما ويحسن رعايتهما، فإن أبناؤه يكونون له كما كان لأبويه. رأى ثابت البناني رحمه الله رجلا يضرب شيخا كبيرا في السوق، فاجتمع الناس إليه ليمنعوه، فقال لهم: دعوه، فإني قد ضربت أبي في هذا الموطن، وكما تدين تدان، والجزاء من جنس العمل. إذن أيها الأحبة الكرام، إن العبد أولا يستفيد ببره بوالديه في الدنيا وفي الآخرة، فلذلك ينبغي علينا أن نكون بارين بآبائنا وأمهاتنا، فإن في ذلك خير لنا. أيضا إن البر بالوالدين كفارة لبعض الذنوب. جاء رجل ابن عباس رضي الله عنه وقال: يا ابن عباس، خطبت امرأة فأبت وأراد غيري أن يتزوجها فغرت عليها فقتلتها، فهل لي من توبة؟ فقال له ابن عباس: هل لك من والدين؟ قال: لا. قال: فاكثر من التوبة، وأكثر من الاستغفار، وأكثر من القربات والطاعات. فجاء رجل وسأل ابن عباس: لما ذكرت الوالدين؟ قال: لأني لا أعلم عملا يكفر كبير الذنوب أفضل من البر بالوالدين، ما أعلم عملا يكفر كبير الذنوب أفضل من البر بالوالدين. وجاءت امرأة إلى عائشة رضي الله عنها، وكانت هذه المرأة قد مارست السحر في دومة الجندل، فجاءت إلى عائشة تسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم قد قبض بعدما مات، فبكت أنها لم تجد ما يشفيها، حتى أن عائشة رضي الله عنها رحمتها وأرسلتها إلى الصحابة رضي الله عنهم لتسألهم: هل من طريق يكفر هذا؟ أو هل من سبيل يكفر هذا؟ فأبوا جميعا أن يفتوها خشية أن يتقولوا بلا علم، إلا أنهم جميعا قالوا لها: هل لك من والديك؟ فقالوا لها: لو كان لك والدين لكفاك. إذن بر الوالدين يكفر كثيرا من الذنوب. لذلك أيها الأحبة الكرام، إن أردت خير الدنيا والآخرة فلتحسن إلى والديك ولتكن بارا بهما، وليكن الأصل عندك في ذلك ليس محبتهما المنفردة، بل يكون الأصل عندك ابتغاء وجه الله تبارك وتعالى. فكل عمل لا يبتغى به وجه الله عز وجل فلا قيمة فيه ولا فائدة منه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأصلي وأسلم على خاتم النبيين والمرسلين ومن تبعه بإحسان واهتدى بهديه القويم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الأحبة الكرام، إن بر الوالدين أمر عظيم، وهو سبيل للقربى لرب العالمين، فينبغي علينا أن نسعى في سبيل إقامة البر والإحسان بالوالدين إن كان حيين، وإن لم يكونا حيين فلنا في ذلك أيضا أن نبرهما. ولكن كيف يكون البر بالوالدين وهم أمواتا؟ أول شيء تبر به والديك الذين ماتا وقد قصرت في حقهما، أو لم تقم بأمرهما كما ينبغي، أو لم تدركهما، أن تدعو لهما، أن تدعو الله عز وجل لهما بالمغفرة، فإن ذلك سبيل لأن يصل دعاءك لهما وأن يرحمهما الله عز وجل بما دعوت لهما. ولذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ما مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، أي ليس له أجر يجرى ولا حسنات تكتب إلا ما كان من ثلاث: صدقة جارية، وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له. فإن أردت أن تبر والديك في الآخرة فينبغي أولا أن تصلح من أمرك، تكون صالحا عابدا، ثم تدعو لهما، لأن دعوة الصالح يستجاب لها، تدعو لهما بالمغفرة. ذكر الله عز وجل عن النبي أنه كان يدعو لوالديه: رب اغفر لي ولوالدي. وأمرنا الله عز وجل بالدعاء للوالدين فقال: وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، أي دعاء لهما بالرحمة، دعاء لهما بالرحمة، أن تدعو لوالديك بالرحمة أو لأحدهما. كذلك أيها الأحبة الكرام، إن الرجل ليعطى المكانة والمنزلة في الجنة، الوالد يعطى المنزلة في الجنة، فيقول: أنى ذلك؟ فيقال له: باستغفار ولدك لك. فمن أراد أن يبر والده ووالدته فعليه أن يدعو لهما على صلاح وتقوى وبر، وهذا هو الذي ينبغي عليك أن تقوم به. كثير من الناس يعملون أعمالا لم يشرعها الله عز وجل للوالدين بعد الممات، كالذي يأجب المقرئين ليقرئوا ويقول أخذ ثواب قراءة له، لا، أنت لتاج أبيك، فأنت إن سعيت في الطاعة وإن قمت بالطاعة والصلاح والتقوى فكل خير تعمل لأبيك مثله، لأن الولد امتداد لأبيه. ثاني ما يعمل للوالدين إذ لم يكونا حيين وكان قد مات من بر أن تتصدق عنهما، أن تتصدق عنهما. جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن أمي قد افترتت، أي قد ماتت فجأة، وإنها لو تكلمت لأمرت بالصدقة أو تصدقت، أفأتصدق عنها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم تصدق عنها. وجاء آخر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن أبي قد مات ولم يوصي وعنده مال كثير، قال فهل يكفر عنه إن أتصدق عنه؟ فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نعم، فإن تصدقت عن أبيك وعن أمك كان ذلك لك أولا أجر، أجر الذي يعطي، وكان ذلك أيضا في ميزان حسنات الوالدين. كذلك أيها الأحبة الكرام، من البر بالوالدين بعد الممات هو أن تقضي عنهما الدين، فإن كان على أحد الوالدين دينا فإنه ينبغي عليك من باب البر أن تقضي هذا الدين وأن تقوم به. جاءت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إن أمي قد نذرت أن تحج ثم ماتت قبل أن يأتي الحج، أفأحج عنها؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ألو كان على أمك دين أكنت تقضيه؟ قالت نعم. قال فذلك أولى والله أحق بالوفاء. إذن من أبر البر بالوالدين يؤدي عنهما الدين، لأن الدين لا يغفر، لأنه حقوق العباد، حتى لو مات الرجل أو ماتت المرأة شهيدة في ميدان القتال فلا يغفر لها الدين إلا أن يؤدي من خلفه هذا الدين وهذا الحق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يغفر للشهيد كل شيء إلا الدين. فلذلك ينبغي أن تبادر قبل أن يدفن والديك أو أحدهما أن تسد الدين عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم من شدة الأمر رفض أن يصلي على من عليه دين، فكان كلما جاءت جنازة قال هل عليه من دين؟ فإن قالوا لا صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وإن قالوا عليه دين قال صلوا على صاحبكم. حتى أنه قربت يوما جنازة وأذن للنبي صلى الله عليه وسلم للصلاة عليها، فقال هل عليها من دين؟ قالوا 3 دنانير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا عليها. فقام رجل من الصحابة قال يا رسول الله علي دين، فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من أبر البر أن تسد هذا الدين، لأن الوالد أو الوالدة مأخوذ بدينه في قبره ولا يغفر له الدين حتى يؤدى عنه أو يعفو الذي له الدين أو يعفو صاحب الدين. أيها الأحبة الكرام، أيضا من أبواب البر بالوالدين هو أن تود أصحاب أبيك وأمك وأن تبرهما، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه، يعني تنظر إلى أصحاب أبيك وصاحبات أمك فتصلها وتبرها وتبر من كان صاحبا لأبيك وأمك، فإن في ذلك بر بأبيك وأمك. جاء ابن عمر رضي الله عنه يوما من المدينة إلى مكة، وكان يأتي على بعير، وكان له حمار، كلما مل أو تعب من البعير نزل من على البعير إلى الحمار. فرأى يوما رجلا فقال: أأنت فلان ابن فلان؟ قال: نعم. فأعطاه الحمار، وكانت عليه عمامة فخلعها وأعطاها له وقال: اعتم بهذه العمامة، أو قال له: البس هذه العمامة. ثم قال له من كان معه: يا ابن عمر، ما كان يكفيك ذلك؟ كان يكفيك أن تطلع له شيئا يسيرا، تعطيه شيئا يسيرا من المال. قال: إن هذا ابن فلان، وكان فلان هذا ود أبي، وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبي. أيضا ليس ذلك فحسب، بل إن برك بأهل ود أبيك وأمك ووالديك هو في الحقيقة صلة لأبويك. ابن عمر رضي الله عنه علم بنزول أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري المدينة، وأبو بردة ابن أبي موسى الأشعري كان في البصرة، فعلم أنه نزل المدينة فجاءه فقال: أو تأتينا يا ابن عمر؟ كنا نأتي. فقال: وما يمنعني وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أراد أن يصل والديه بعد موتهما فليصل أهل ود أبيه، وإن أباك وأبي عمر كان أخوين، أي كان متحابين أو كان صديقين. إذن أيها الأحبة الكرام، البر للأبوين سواء كانوا أحياء أو أمواتا، والبر بالأبوين سبيل نجاتك في الدنيا والآخرة، والبر بالأبوين سبيل سعادتك في الدنيا وفي الآخرة. فينبغي ألا نغلق على أنفسنا هذا الباب، فربما لا يكون سبيل لنجاتك في الآخرة إلا أن تبر والديك. ربما يضيع كل ما تعمل من صلوات ومن قراءة ومن علم، ولكن ربما يبقي لك لينجيك برك بوالديك. فالعبد منا لا يدري في أي أعماله الخير، فينبغي أن نبادر لفعل الخير كاملا، لا نأخذ بعض الكتاب ونترك البعض الآخر كما فعلت بنو إسرائيل، بل إن الدين كل لا يتجزأ، والإسلام قائم على دعائمه الخمس: أولا عقائد توحيد الله عز وجل، ثانيا عبادات صلوات وصيام وزكاة وحج وغيرها، ثالثا معاملات بيع وشراء وحدود وغيرها، رابعا آداب، وخامسا أخلاق. لابد أن تأتي بهذه الدعائم الخمس كاملة حتى تكون قد أقمت الإسلام في نفسك ووفيت ما في عنقك لربك. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا بارين بالوالدين، اللهم اجعلنا بارين بهما، اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم إنا نسألك أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، واجعلنا ربنا من هداة الراشدين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، واغذل الشرك والمشركين، واهلك أعداءك أعداء الدين، اللهم عليك بهم يا رب العالمين. عباد الله، أكثر من الصلاة والسلام على رسول الله، وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.